بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسقط الثالث لخيار التأخير بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، بمعنى أنه إذا أخر المشتري الثمن ثلاثة أيام فبمقتضى الأدلة المتقدمة يثبت خيار التأخير للبائع. فلو فرض أنه قبل أن يفسخ البائع بمقتضى خياره جاء المشتري وبذل الثمن، فهل يسقط خيار البائع ببذله أم لا؟ صرح في التذكرة بسقوط هذا الخيار، وقيل بعدم السقوط من باب الاستصحاب، بأن يقال إن خيار البائع بمجرد مضي ثلاثة أيام من تأخير الثمن قد ثبت له. والآن وبعد ذلك وببذل المشتري للثمن يشك في بقاء هذا الخيار للبائع وارتفاعه فيستصحب بقاؤه. إذن قد يقال بسقوطه كما صرح في التذكرة ببذل الثمن، وقد يقال ببقائه للاستصحاب. قال المصنف إن دليل هذا الخيار إما هو الأخبار التي قرأنا جملة منها فيما سبق، الأخبار الخاصة كرواية ابن يقطين وصحيحة زرارة ورواية ابن الحجاج وغيرها، وإما هو حديث نفي الضرر. فإن كان دليل الخيار هي الأخبار الخاصة، قال المصنف جريان الاستصحاب حسن، أو فقل لعله يريد إثبات الخيار حسن. قد أرجح هذا لأنه يمكن أولا وقبل الاستصحاب دعوى أن هذه الأخبار الخاصة تثبت خيار التأخير للبائع بعد الثلاثة مطلقا، يعني حتى ولو بذل المشتري الثمن. واضح؟ نحن قلنا أنه بمرور الثلاثة من دون ثمن ثبت الخيار، كلام أنه لو جاء المشتري بعد ذلك ولو بقليل قبل أن يفسخ البائع بذل الثمن، هل يسقط أو لا؟ نقول إذا مضت الثلاثة التي هي المناط لثبوت الخيار بحسب هذه الأخبار ثبت مطلقا بحسب دلالتها، ولو بذل المشتري بعد ذلك، يعني أمهلت ثلاثا، إن بذلت فيها فبها، وإلا ثبت عليك الخيار وإن بذلت بعد ذلك بالإطلاق. يمكن دعوى هذا، فيكون هذه الأخبار هي بعينها الدليل على عدم مسقطية بذل المشتري الثمن لخيار البائع. وفي أقل تقدير قد نقول، يعني نسلم أنه لا إطلاق فيها بهذا المعنى، وحينئذ يحصل لنا الشك، ثبت الخيار بعد مرور الثلاثة وببذل المشتري نشك في سقوطه فيستصحب بقاؤه. هذا إذا كان الدليل هي الأخبار الخاصة. وأما إذا استندنا في الخيار إلى حديث نفي الضرر، يقول من الواضح أن الضرر الحاصل من التأخير، من تأخير ثلاثة، والذي هو المناط لثبوت الخيار، هذا يزول ببذل المشتري الثمن، يزول ببذل المشتري الثمن. تأخير ما زاد على الثلاثة مضر. خب، حدث التأخير ما زاد على الثلاثة، حدث هذا الضرر، لكن الآن إذا بذل المشتري يتداركه، يرفعه، يزول، صار الثمن بين يديك، ولم يعد تأخير ليكون من جهته ضرر عليك، وزال الضرر. وإذا لا يبقى الضرر مع البذل فلا يبقى مناط الحكم، أو على الأقل ما يحتمل أنه مناط الحكم. حتى لو فرضنا أن التأخير بمقدار الثلاثة أيضا أورث ضررا، فإن هذا لا دخل له، لأن هذا لا يمكن تداركه بتشيع الضرر الخيار. ما وقع في الثلاثة من التأخير وما فات عليك من عدم قبض الثمن في الثلاثة، هذا وقع ولا راد له. حتى لو شرعنا خيار التأخير فإنه لا يدفع به هذا، وإنما يدفع ويتدارك بخيار التأخير ضرر المستقبل، ما يأتي لاحقا. واضح؟ فضرر المستقبل الذي هو مناط تشييع الخيار يزول ببذل الثمن، والضرر الذي لا يزول وهو ضرر الأيام الثلاثة، هذا أصلا ليس هو المناط في تشييع الخيار حتى يؤثر بقاؤه في بقاء الخيار، فلا يبقى مانع عن القول بالسقوط. ما بقي من الضرر ليس هو مناط تشريع خيار التأخير، وما هو مناطه وهو ضرر المستقبل فقد زال ببذل الثمن، فليس بالفعل ضرر يشرع خيار التأخير لأجل تداركه حتى يقال ما دام هذا الضرر موجودا فالخيار باق. واضح؟ فكل ضرر يصلح للتدارك بتشريع خيار التأخير قد زال، إذن لا يبقى وجه لبقاء هذا الخيار، فعلى هذا يسقط. إن قلت أدعي أن حدوث الضرر، ضرر التأخير ثلاثة، أن حدوثه قبل البذل، يعني بمجرد مرور ثلاثة أيام بلا ثمن، هذا علة، هذا الحدوث علة لحدوث الخيار ولبقائه، يعني تمام الموضوع لحدوث خيار التأخير وبقائه دائما إلا أن يسقط. تمام الموضوع ما هو؟ مرور ثلاثة أيام بلا ثمن، خلاص، بمجرد أن يتحقق هذا المعنى حدث العلة لحدوث الخيار ولبقائه، وقد حدثت هذه العلة بالفعل قبل بذل المشتري، وبذله لا يغيرها، لا يغيره. واضح؟ على كلامك أنت كنت تقول الضرر زال، إذن أنت بان على أن هذا الضرر علة الخيار حدوثا وبقاء، بحدوثه علة لحدوثه فحدث معه، لكن بزواله هو علة أيضا لزواله، لأنه في البقاء أيضا محتاج إلى بقائه. أنا أدعي خلاف هذا، وأن الخيار في حدوثه وبقائه محتاج فقط إلى حدوث الضرر، والضرر حدث قبل بذل المشتري فيحدث الخيار ويبقى. إن قلت هكذا، قلت من أين لك هذا؟ ظاهر دليل نفي الضرر الذي هو المستند في الفرض أنه ينفي الأحكام المترتبة على الضرر، ينفيها ماذا؟ ينفيها ينفيها بوجوده لا بمجرد حدوثه. فإذا وجد نفاها، وإذا بقي بقيت منتفية معه، فإذا زال لم تنتفي، انتفى انتفاؤها أيضا. وإن شئت أن تعبر كما عبر المصنف فقل إن ظاهر حديث نفي الضرر أن انتفاء تلك الأحكام تابع للضرر الفعلي، للضرر الفعلي. الضرر موجود بالفعل تنتفي الأحكام، الضرر غير موجود بالفعل لا تنتفي الأحكام. وهذا معناه أن تدور هذه الأحكام مدار الضرر وجودا وعدما، من تلك الأحكام المنتفية لزوم البيع وثبوت الخيار، فيدور مدار الضرر وجودا وعدما. إذا وجد الضرر بالفعل حدث الخيار، ما دام الضرر موجودا وباقيا فالخيار معه، فإذا انتفى الضرر وزال زال الخيار معه، هو معه في الوجود في البقاء، في الحدوث في البقاء وفي العدم، في الوجود مطلقا بحدوثه وبقائه وفي العدم. هذا الذي عبر عنه المصنف بأن انتفاء هذه الأحكام تابع للضرر الفعلي. هناك ضرر بالفعل تنتفي الأحكام، ليس هناك ضرر بالفعل لا تنتفي، لأنه بمجرد أن حدث الضرر مرة وإن زال بعد ذلك بوجوده، صرف الوجود إذا شئت في وقت ما في آن ما، يكون علة لانتفاء الأحكام إلى الأبد. ليس هكذا، هذا ظاهر حديثنا في الضرر. ثم تحدث مرة أخرى في الأخبار الخاصة وكأنه رجع عما قال فيها، فقال هنا إنه لا يبعد دعوى انصراف أخبار الخيار الخاصة أيضا إلى مثل ما ذكرنا، فيقال إنها منصرفة إلى صورة التضرر فعلا من عدم مجيء المشتري بالثمن. واضح كيف؟ ومن الحكم بلزوم العقد حينئذ. إذا كانت منصرفة إلى هذه الصورة، صورة التضرر فعلا، فحينئذ أي مع التضرر الفعلي يثبت الخيار للبائع، وأما مع بذل المشتري الثمن، وقد قلنا إنه بالبذل يزول التضرر فعلا، فالأخبار لا تدل على ثبوت الخيار في هذه الصورة منصرفة إلى تلك، فترجع النتيجة إلى أنه إذا حصل التضرر فعلا ثبت الخيار، إذا لم يكن تضرر بالفعل إن عدم الخيار، يمكن دعوى مثل هذا الانصراف ونتيجته تشبه ما قلناه في حديث نفي الضرر. إذن بناء عليه أبطلنا، إذا سلمنا هذه الدعوة أبطلنا ما قدمناه من كلام بناء على كون الدليل هو الأخبار الخاصة، لأنه ماذا قلنا هناك؟ يمكن دعوى أنها مطلقة تثبت الخيار بمجرد التأخير حتى ولو بذل المشتري الثمن لاحقا، قلنا لا لم يعد إطلاق، بل انصراف إلى خصوص صورة التضرر من تأخير المشتري والحكم بلزوم البيع. واضح كيف؟ وإذا بذل المشتري الثمن فلا تضرر، فهي منصرف عن هذه الصورة ولا إطلاق إليها. هذا بالنسبة للأول. وبالنسبة إلى الثاني قلت لا أقل، إذا لم نقل بالإطلاق فيحصل الشك فنستصحب، فنقول بمقتضى الانصراف المذكور لم يعد شك، بمقتضى الانصراف المذكور إذا كان تضرر بالفعل فلا لزوم ولك الخيار، إن لم يكن تضرر بالفعل فاللزوم ثابت ولا خيار، فلا شك في الحالين حتى يجري استصحاب الخيار، إما التضرر حاصل فهو موجود وإما غير حاصل فهو مرتفع ولا حالة شك. واضح كيف؟ فكأن هذه الدعوة، دعوة الانصراف، فيها الرجوع عما أفاده في الأخبار الخاصة. قال الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة. بعد الثلاثة حدث الخيار، قبل أن تفسخ جاءك المشتري بذل الثمن، فإن المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ، وقيل بعدم السقوط بذلك بالبذل استصحابا، وهو حسن. ما هو الحسن؟ الاستصحاب لو استند في الخيار إلى الأخبار استصحاب، أم وهو يعني القول بعدم السقوط يعني ببقاء الخيار بثبوت الخيار حسن، لعل هذا يكون أرجح. قلت لأنه يمكن أخذ الأخبار على وجهين، وجه الأول دعوة ثبوت إطلاق فيها، إن جاءك بالثمن بينه وبين ثلاثة وإلا فلا بيع له مطلقا، لا بيع له قلنا يعني لك الخيار مطلقا، بذله بعد ذلك أو لا. واضح كيف؟ بناء على هذا لا أحتاج إلى الاصحاب أصلا، هذا الدليل اللفظي هو نفسه دليل أن بذل الثمن ليس يسقط خيار البائع، فيكون القول بعدم سقوط الخيار حسنا بالاستناد إلى هذا الإطلاق. ويمكن أن تقول هذه الأدلة تثبت أصل الخيار، لكن ليس فيها موضوع واضح أن بذل المشتري الثمن يخل به ولا يحرز معه. واضح النكتة؟ بحديثنا في الضرر الموضوع التضرر، قب إذا بذل الثمن زال التضرر انتفى الموضوع. قلت لا أقل من احتمال هذا المعنى فلا يحرز الموضوع، ولذلك يكون لحديثنا في الضرر قدر متيقن. واضح؟ أما هذه الأخبار فلم يحرز فيها موضوع يخل به البذل، لم يقل إن المدار على الضرر، وبما أن البذل يرفع الضرر إذا انتفى الموضوع، ولا هناك مثلا نحو حتى نحو شك بهذا المعنى، إن جاءك بالثمن فبها، إن لم يجئ فخيار، إن لم يكن لم يثبت أنه في مقام البيان وله إطلاق يثبت الخيار ولو مع بذل المشتري الثمن، فعلى الأقل يثبت أصله على موضوع ماذا؟ من لم يجأ بالثمن، من لم يؤتى بالثمن، البائع الذي لم يؤتى بالثمن، ها؟ وهذا الموضوع موجود بعد بذل المشتري مثلا، يصدق أنه هذا لم يؤتى إليه بالثمن مثلا ولو قبلا لا الآن. واضح؟ هذا كان مما لم يؤتى إليه بالثمن وثبت له هذا الشخص، يعني ليس بالضرورة دخالة خصوصية لم يؤتى أيضا، حتى هذا البائع ثبت له الخيار عندما لم يؤتى، الآن لما أتي زال عنه الخيار أو لا؟ لابد أن يصور بنحو ينحفظ معه الموضوع حتى يجي الاستصحاب. واضح كيف؟ فيمكن أن يصور بالنحو الأول نحو الإطلاق، يمكن أن يصور بهذا النحو فيكون مشكوكا فيستصحاب، على الحالين إذا كان الدليل هو هذه الأخبار فالقول بعدم السقوط حسن لا الاستصحاب، راقبوا جيدا. قال وهو حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار، وأما إذا استند فيه إلى الضرر، حديثنا في الضرر، فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن، إذا بذل نزل الضرر فلا ضرر ليتدارك بالخيار. ها؟ تقول كيف لا ضرر؟ حصل الضرر من التأخير في الثلاثة إلى الثلاثة، ها؟ هذا ضرر. نقول ولو فرض تضرره سابقا بالتأخير فالخيار لا يجب تدارك ذلك، وإنما يتدارك به الضرر المستقبل، الخيار لماذا يشرع؟ لتدارك الضرر. أي ضرر؟ ما يمكن تداركه بتشريعه. وما وقع من فوات الثمن عليك طيلة الثلاثة حتى والجزء الأول من الثلاثة الذي ثبت فيه الخيار قبل أن يجيئك بالثمن، كل هذا الضرر لا يمكن تداركه بخيار التأخير، فإذا لا يشرع لأجله. إذا لم يكن يشرع لأجله فليس وجود هذا الضرر وعدمه هو المناط في وجود الخيار وعدمه، فانسى هذا. إنما يشرع لتفادي ضرر التأخير الزائد المستقبلي، فإن كان من ضرر المستقبلي فهو مشرع، وإن زال الضرر المستقبلي فهو منتفين، والمفروض أن الضرر المستقبلي زال ببذل الثمن فينتفي الخيار. ودعوى أن حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار، يعني في حدوثه وبقائه مدفوع بأن الأحكام المترتبة على نفي الضرر لا ضرر، يعني على عند المصنف لا حكم ضرري، فهناك أحكام تترتب على نفي الضرر. ما هي هذه الأحكام؟ يعني انتفاء الأحكام التي كانت تترتب لولا الضرر. واضح الكلام؟ واضح؟ وجوب الوضوء كان يترتب لولا الضرر. ما الذي يترتب على الضرر؟ نفي هذا الوجوب، لا حكم ضرري لا وجوب للوضوء الضرري، والسلام. هكذا هذه الأحكام مترتبة على نفي الضرر تابع للضرر الفعلي، انتفاء وجوب الوضوء مثلا تابع للضرر الفعلي، لا مجرد حدوث الضرر في زمان ما. إذا حدث في زمان ما تقول يحدث ترتب تلك الأحكام ومنها الخيار، يعني انتفاء اللزوم ويبقى، ليس هكذا. وجوده دائر مدار وجود الضرر بالفعل، إن وجد وجد الخيار، إن انتفى انتفى معه الخيار. هذا في دليل الضرر. ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد من عدم الخيار، بأن يقال بأن عدم حضور المشتري علة، عدم مجيئه بالثمن يعني علة لانتفاء اللزوم، هذا عدم حضور المشتري ضرر ينتفي معه اللزوم، تأخير المشتري الثمن ضرر ينتفي معه اللزوم. واضح؟ ينتفي معه اللزوم، هذا في حدوثه، وفي بقائه أيضا لابد أن يبقى هذا لينتفي اللزوم. فإذا انتفى هذا لم ينتفي اللزوم ولم يثبت الخيار، فيدور الخيار مدار الخيار وانتفاء اللزوم مدار وجود هذا التضرر الفعلي من عدم مجيئه بالثمن وعدمه، وإذا جاء وبذل الثمن انتفى فينتفي الخيار، يعني تماما كما قلنا في حديثنا في الضرار. وكيف ما كان كيف كان فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة، مختار التذكرة عن القول بعدم القول بسقوط الخيار. المسقط الرابع، لو فرضنا لم نقل في المسقط الثالث بأن بذل الثمن كاف في إسقاط الخيار، إذا لم نقل بذلك يمكن حينئذ، أو فلنقل هكذا، إذا قلنا في المسقط الثالث إنه مسقط مجرد بذل الثمن من المشتري يسقط الخيار، من الواضح حينئذ أنه بعد بذل المشتري أخذ البائع الثمن من عملا بمقتضى هذا البذل لا يؤثر زيادة على ما أثره البذل، البذل وحده وأسقط الخيار، وأخذ البائع لم يأخذ لا معنى له، حتى لو أخذ لا يكون هناك أكثر مما وقع من سقوط الخيار بالبذل، فلا معنى حينئذ للبحث عن حكم الأخذ، أخذ البائع ماذا يؤثر؟ لا يؤثر شيئا. وإنما الكلام لو قلنا في المسقط الثالث إن بذل المشتري لا يؤثر وليس بمسقط، حينئذ يقع الكلام، طيب إذا كان بذل المشتري غير كاف في إسقاط الخيار، فماذا تقولون في أخذ البائع له؟ هل أخذ البائع بعد هذا البذل مسقط أو لا؟ هذا هو السؤال. في المسقط الرابع نقول لو فرض أن بذل المشتري الثمن ليس بمسقط، فأخذ البائع الثمن منه هو المسقط للخيار. ما وجه كون أخذ البائع الثمن مسقطا للخيار؟ حينئذ نقول وجهه دلالة هذا الأخذ منه على الالتزام، هو التزام فعلي بالعقد ورضا فعلي، فعلي يعني مقابل القول، التزام بالفعل بفعل الأخذ، هذا الأخذ فعل التزامي للعقد، فعل رضائي يدل على الرضا بالعقد، فيسقط الخيار من هذه الجهة. هل يشترط في الحكم بسقوط الخيار بأخذ البائع الثمن حصول العلم بأنه إنما أخذه من هذا الباب، يعني من باب الالتزام بالعقد والرضا به وإسقاط الخيار، أم لا يشترط إفادته العلم، بل يكفي أن يفيد الظن بالفعل، يعني ظن الشخصي بأنه إنما أخذه بعنوان الالتزام والرضا بالعقد، أم لا يشترط لا العلم ولا الظن الشخصي، يكفي الظن النوعي أنه فعله التزاما بالعقد؟ فإذا اشترطنا أنه من باب العلم، أن يفيد العلم بأنه أخذه التزاما، فمطلق الاحتمال المنافي يضر. أي احتمال احتملته أنه مثلا لم يأخذه التزاما بالبائع وإنما أخذه معارية مثلا، ها؟ مثلا كان الثمن كتابا، أفرض هكذا، لم يأخذه من المشتري بعنوان ثمن المبيع والتزاما بالبيع ليكون عنده يتصرف فيه، بل أراد أن يراجع فيه معلومة في هذه اللحظة ثم يرده إليه، هذا الاحتمال يضر لأنه لا يحصل معه علم بأنه أخذه بعنوان الالتزام بالبيع. أما إذا قلت يكفي الظن الشخصي بأنه أخذه بعنوان الالتزام بالبيع، فمثل هذا الاحتمال لا يضر لأنه لا ينافي حصول الظن الشخصي. نعم، بعض الاحتمالات القوية تنافي حصول الظن الشخصي، مثل الاحتمال 50% أو 60% حتى، لأن الاحتمال أيضا يصدق على الظن. إذا ظننت أنه أخذه لا بعنوان الالتزام، وكيف أظن معه أنه أخذه بعنوان الالتزام؟ هذا معناه الظن بالضدين، واضح كيف؟ إذا شككت بمعنى الاحتمال المساوي أنه أخذه لا بعنوان الالتزام، أيضا لا يمكن أن يحصل الظن بمعنى الاحتمال الراجح أنه أخذه بعنوان الالتزام، لأنه معنى أني أرجح الالتزام ولا أرجح الالتزام، واضح كيف؟ فعلى العلم مطلق الاحتمال ينافي، على الظن الشخصي بعض أقسام الاحتمال تنافي وبعضها لا ينافي، أما على الظن النوعي فحتى لو ظننت أنه أخذه لا من باب الالتزام فلا يضر ما دام فيه مناط الظن النوعي، يعني دلالة نوعا على أنه ماذا؟ أخذه التزاما. طيب أي هذه الوجوه نرجح؟ وجوه الثلاثة، اعتبار العلم، ظن الشخصي، أو الاكتفاء بالنوعي. يقول المصنف: أولا أبين الوجوب وجه كل، ثم نبين الراجح. أما وجه اعتبار العلم فهو أن موضوع الالتزام لا يتحقق إلا بالعلم أنه أخذه التزاما. ما هو موضوع الالتزام؟ موضوع الالتزام، موضوع تحقق الالتزام منه خارجا بالعقد، أن يكون أخذه بهذا القصد وبهذا العنوان، رضا بالعقد والتزاما به. ها؟ هذا الموضوع لا يتحقق، لا يحرز ليرتب عليه أثره وأنه قد التزم فعلا إلا مع العلم بأنه أخذه بهذا العنوان. هذا أولا. ووجه الاكتفاء بالظن الشخصي أن هذا الفعل منه فعل أخذ الثمن، هذا الفعل منه مع إفادته للظن بأنه أخذه التزاما يعد عرفا أمارة على الالتزام، كما في الألفاظ. كيف لو قال مثلا باللفظ: التزمت بهذا العقد، هذا القول أمارة في العرف على أنه التزم. واضح كيف؟ سلا أريد أن هذا يفيد الظن بالفعل بأنه التزم، لأن ظواهر الألفاظ حجة، وإن لم يفيد الظن بالفعل بل وإن أفاد الظن بالخلاف. ليس تشبيه من حيث إفادة الظن. العقلاء تبانوا على أن هذه الألفاظ أمارات ولو من باب الظن النوع، فصارت إذا أطلقت تدل. ها؟ كيف هذه تدل؟ الآن هذا الفعل في نفسه محتمل، لكن مع إفادته الظن يصبح عرفا دالا، لأنه يرجح هذا الجهة، يصبح عرفا أمارة على أنه أخذ التزاما، التزم. واضح كيف؟ وإذا صار أمارة عرفية فالأمارات العرفية يؤخذ بها وتتبع. هذا. ووجه الاكتفاء بالظن النوعي ما تقدم في بحث خيار الحيوان، بل وفي بحث خيار الشرط. عندما تحدثنا عن الإسقاط بالتصرفات استندنا إلى صحيحة علي بن رئاب: إن أحدث حدثا فذلك رضا منه فلا شرط، يعني فلا خيار. هذا ماذا صنعنا به؟ قلنا ظاهره أن المدار على ما يفيد الرضا. إحداث الحدث التصرف يسقط، لماذا؟ لأنه رضا، لدلالته على الرضا بمقتضى هذا التعليل. فذلك رضا، إذن فلا شرط، سقط الخيار. من هنا فهمنا أن المدار على كل ما دل على الرضا. واضح كيف؟ تصرفا كان، إحداث حدث أو غير ذلك. ولذلك قبلنا بعض الموارد هناك التي ذكرها العلامة أو غيره في عباراتهم من بعض التصرفات البسيطة، قبلنا دلالتها على الالتزام والإسقاط من باب الدلالة النوعية، بعدما فرضنا أنها ليست تدل بالفعل على الرضا. فعلا ليست تدل على الرضا والالتزام، لكن نوعان مثل هذا بل يدل عليه. مثلا كيفما كان، فما حققناه هناك من كفاية كل ما يدل على الرضا في إسقاط الخيار وفي الالتزام بالعقد بمقتضى النص فذلك الرضا منه فلا شرط، نتبعه هنا ونقول هنا أيضا كل ما دل على الرضا بالعقد والالتزام به وإسقاط الخيار فهو أيضا يسقطه، دل يعني من باب الظن النوعي، وإن لم يفد ظنا بالفعل له دلالة عرفان. هكذا قال المصنف رحمه الله بعد سرد هذه الوجوه: خيرها أوسطها، أوسطها يعني اعتبار الظن الشخصي. لكن الأقوى هو الأخير. خب، أما أن الأخير أقوى فواضح، لأن الدليل الذي تمسكنا به، وإن كان حديثا واردا في خيار الحيوان في بيع الحيوان مثلا، إلا أن العلة تعمم، وقد استندنا إليه في التعميم لغير هناك، والتعميم مستنده أننا فهمنا أن المدار على الرضا، لا خصوصية لهذا البيع ولا لهذا الخيار ولا لهذا التصرف. واضح كيف؟ فيعم إلى ما شاء الله، ومنه ما نحن فيه، فهذا هو الأقوى. وإذا أردت خير هذه الوجوه على الإطلاق فهو الأول، وهو اعتبار إفادة العلم، لأنه أحوطها. ولكن لما كان من البعيد في أمثال هذه الموارد اعتبار العلم، قال المصنف خيرها أوسطها، فمعنى خيرها أنه أحوطها. الأوسط أحوط، بعد رفع اليد عن الأول لاستبعاد اعتبار العلم، فالأوسط أحوط من الأخير فهو خير، لكن الأقوى الأخير لأن الدليل دل عليه. هذا. وهل يسقط الخيار بالمطالبة؟ نقول لو فرض أن المشتري لم يبذل الثمن والبائع لم يأخذه. لماذا أقول هذا؟ حتى نحقق موضوع المطالبة. متى يطالب البائع بالثمن؟ عندما لا يبذل المشتري ولا هو أخذه، صحيح؟ فإذا لا بذل المشتري ولا أخذ البائع، وإنما طالب البائع بالثمن، جاء البائع يقول أعطني الثمن، هل يعد هذه المطالبة من مسقطا للخيار؟ كيف الأخذ قلنا مسقط، هل المطالبة به أيضا مسقط أم لا؟ صرح في التذكرة وغير التذكرة بالعدم، لا يسقط. لماذا؟ لعدم دليل على مسقطية المطالبة. أين الدليل الذي يقول ما إذا طالب بالثمن سقط خياره؟ لا دليل. فأحسن ما يمكن فرضه هو الشك أن هذه المطالبة مسقطة أو لا، ثم عدم الدليل على المسقطية وحصول الشك مستصحب بقاء الخيار. واضح؟ لذلك هو عبر قال للأصل وعدم الدليل، هذا دليل واحد للأصل، يعني مع عدم الدليل. إذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الخيار استصحابه. هكذا قال ويحتمل السقوط، سقوط الخيار بهذه المطالبة، من باب أن المطالبة بالثمن تدل على الرضا بالبيع عرفا، لأنه لو لم يكن رضي بالبيع والتزم به ما جاء يقول هات الثمن بعنوان الثمن، ها لا عارية ونحو ذلك، هات الثمن، هات الثمن يكون عندي ثمنا، يعني مقابل المبيع، ملكا لي وأتصرف فيه تصرف الملاك. هذا من لوازم التزامه بالبيع ورضاه به وإسقاط الخيار. هذا احتمال. استشكل المصنف في هذا الاحتمال بما حاصله أن الضرر الذي يكون مناطا لحدوث الخيار على نحوين: الأول الضرر السابق الحاصل مع العقد الذي العقد سبب فيه، ولو من جهة الحكم بلزومه، بمجرد الحكم بلزوم العقد عليه يتضرر، مثل الضرر الحاصل في العقد الغبني، بمجرد أن يقع العقد على العوضين بما يقتضي إلزامه بدفع الزيادة أو أخذ الناقص جهلا لأنه يشترط في المغبون الجاهل مجرد وقوع العقد المقتضي لإلزامه بأخذ الناقص أو دفع الزائد جهلان، هذا بحد ذاته ضرر يضرره بحرمانه من التفاوت. ألزمناك بهذا العقد، إذن ما بذلت من زيادة فات عليك، ها؟ ما تأخذ من ناقص لا يعوض ولا يتدارك، هذا ضرر، العقد نفسه سبب فيه، هذا ضرر حاصل بنفس العقد. النوع أو النحو الثاني من الضرر ضرر المستقبل اللاحق على تشريع الخيار. هناك مشرع خيار الغبن لتدارك ضرر حصل بالعقد، هنا نشرع خيار التأخير لتدارك ضرر يحصل بعد تشريع الخيار، نسميه الضرر المستقبل، وهو الضرر الحاصل من التأخير لا التأخير الذي حصل بالفعل. ما حصل من تأخير إلى ثلاثة إلى الآن إلى أول أوقات ثبوت الخيار، هذا قلنا لا يمكن تداركه ولا دخل له في هذا الخيار، لا ثبوتا في ثبوته ولا عدما في عدمه، بل نشرع خيار التأخير الآن مخافة أن يزداد الضرر ويتفاحش بازدياد التأخير بعد ذلك، فيكون له خيار أن يفسخ من الآن ويحد من هذا الضرر الممكن أن يجيء ويرد لاحقا ومستقبلا. هذا النحو الثاني من الضرر. يقول مصنف: المطالبة بالثمن إن دلت على الالتزام والرضا بالبيع فإنما ذلك ولا بد أن يكون ذلك من جهة دلالته على قبول المتضرر بالضرر والرضا به، خلاص رضيت بهذا الضرر أتحمله، يعني أسقطت الخيار، ها؟ وهذا المعنى لا يتحقق عند المطالبة بالثمن إلا بالقياس إلى الضرر المتقدم السابق في عقد الغبن، لأن الضرر حصل من العقد سابق. إذا جاء البائع مثلا المغبون أو المشتري المغبون، البائع المغبون حتى يطالب بالثمن، إذا جاء البائع المغبون ماذا قال؟ هات الثمن. طبعا بعدما علم، أم كان ما زال جاهلا ويطالب به من باب أنه جاهل بالتفاوت وبان على أني أستحق الثمن فهاته، هذا لا يدل. لكن إذا علم بالخيار وبالغبن ثم جاء يقول هات الثمن، ما معنى هذا؟ يعني لا يهمني الآن الثمن مثلا أنقص مما ينبغي، ها؟ أنا مغبون، ما معنى مغبون؟ أنا البائع، يعني دفع لي ثمن أقل مما تساويه عين المبيع. معنى هات الثمن يعني سأتحمل أو بنيت على تحمل التفاوت والنقص الذي فيه والضرر الآتي من جهة هذا التفاوت، فيدل على هذا بالقياس إلى الضرر السابق. ولا يدل المطالبة بالثمن على الالتزام بالضرر الآتي في المستقبل. لماذا؟ لأن في احتمالا آخر إن لم يكن هو الأظهر، وهو احتمال أنه يستدفع الضرر بالمطالبة لأن التزمت بالبيع. كيف الفسخ؟ الفسخ ما هو؟ استدفاع للضرر. إذا فسخت الآن فإنني أحد من الضرر، خلص أقول للضرر قف عند هذا الحد، فليعد إلي مالي، يكون المبيع الذي عندي لي والثمن الذي عندك يرجع إليك، لا أتضرر من تأخيره، أتصرف في هذا، أبيعه لغيره إلى آخره. هذا في الفسخ. في المطالبة بالثمن يقول كلاما مثل هذا، يقول يدل على نفس المعنى، بمعنى أني جئت أقول هات الثمن، لماذا؟ لأقول ضع حدا للضرر الحاصل من التأخير إلى الآن أن لا يزداد، امنع حصول ضرر زائد وأنا أستدفعه وأستمنعه بهذا الطلب، استدفع حصول هذا الضرر بهذا الطلب علك، تأتيني بالثمن فتدفع عني ضرر زيادة التأخير. المطالبة بالثمن في هذا الاحتمال إن لم تكن ظاهرة فيه وتدل عليه، فغايته أنها تدل على إرادة المطالب استدفاع الضرر اللاحق، لا أنها تدل على الرضا بالضرر. واضح؟ قل خلاص رضيت بالثمن، رضيت بالعقد فأطالبك بالثمن، فأسقطت الخيار، هات الثمن، أسقطت الخيار مثلا، يعني رضيت بما يجيء من ضرر لاحق إن لم تعطني الثمن. هذه المطالبة لا تدل على هذا، تدل على أنه يستدفعه كما يستدفعه بالفاسخ، لا أكثر من هذا. وبالجملة يقول أخيرا في تلخيص للمطلب: المسقط للخيار كما تقدم هو دفع الضرر الذي يحصل ببذل المشتري الثمن، والذي ذكرناه مسقطا ثالثا، وما يتفرع عليه من أنه لو لم نقل بالسقوط به فإن أخذ البائع من حيث دلالته على الالتزام هو المسقط حينئذ والدافع للضرر والحاد منه، كالذي ذكرناه رابعا هذا، أو الإسقاء أو الالتزام، عبر بالالتزام بإسقاطه، والمقصود يعني الالتزام الحاصل من إسقاطه بعد العقد، هذا الذي ذكرناه أولا في المسقطات، أن يسقط بعد العقد، أو اشتراط سقوطه في العقد الذي ذكرناه ثانيا في المسقطات. هذه هي المسقطات. وأما المطالبة فليست يسقط بها الخيار كما عرفت. إن قلت ما بال ما قلناه سابقا في الخيارات المتقدمة من كفاية كل ما يدل نوعا على الرضا بالعقد، ها، وأنه يسقط به الخيار، هذا في الكبرى، وفليكن المطالبة من هذا القبيل، تسقط الخيار من باب دلالتها على الرضا. هذا في شيء من تكرار، يعني قلت أنا ويلخص المطلب، قلنا في الجواب هذا صحيح، لكن هذا إنما يكون فيما كان الضرر متقدما، يعني كالحاصل في العقد الغبني، هنا المطالبة لها الدلالة على الرضا به، ولذلك التزمنا في البيان السابق والتفصيل أنها تدل على الالتزام بالبائع من جهة الضرر المتقدم. وأما بالنسبة إلى الضرر المستقبل فهي ليست تدل على الالتزام به. هذا تمام الكلام. قال الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل. إذا كان البذل لا يسقطه فحينئذ نبحث في أخذ الثمن، وإلا إذا قلنا بالسقوط بالبذل لم يحتاج إلى الأخذ به. ضمير به إلى أين يرجع؟ لم يحتاج إلى الأخذ به، إلى أين يرجع ضمير به؟ نعم، إلى أي خيار؟ حتى لا يذهب الوقت، لم يحتاج إلى الأخذ بأخذ الثمن. واضح؟ إذا قلنا إن بذل الثمن مسقط للخيار فلم يحتاج إلى الأخذ بأخذ الثمن وعده في المسقطات. واضح؟ وإنما يحتاج إلى الأخذ بأخذ الثمن وعده في المسقطات إذا قلنا إن البذل لا يسقط. واضح الكلام؟ طيب، لماذا يكون أخذ الثمن من المشتري مسقطا؟ قال لأنه التزام فعلي بالبيع وأرضا بلزومه. خلص. وهل يشترط إفادة العلم بكون هذا الأخذ لأجل الالتزام بالبيع أو يكفي الظن يعني الشخصي؟ شوف العبارة: فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع. فرع عدم الانتفاع بالظن على الاحتمال، صحيح؟ وهنا أشكل البعض، فإن الاحتمال يجامع الظن، لماذا لا ينفع الظن؟ هذا ينبغي أن يفرع على الأول: هل يشترط العلم بكونه لأجل الالتزام فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيره لم ينفع لأنه لم يحصل علم، أو لا يشترط العلم يكفي الظن؟ هكذا ينبغي أن يكون. ويمكن أن يقال حتى لو فرعنا على كفاية الظن، إن الاحتمال إذا وجد لم ينفع هذا الظن، لكن بناء على أن يكون احتمالا منافيا للظن، هذا هو المقصود. فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيره، يعني لم يكن بعنوان الالتزام، احتمالا منافيا للظن، واضح كيف؟ لم ينفع. على كل حال تحتاج إلى تأويل. ومن المحتمل أن هذه العبارة في الأصل لم تكن، أضافها المصنف في الهامش وأدخلها الناسخ هنا، وإلا هي حقها أن تكون بعد قوله: هل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام، ها؟ فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيره لم ينفع، أو لا يشترط بل يكفي الظن، أم لا يعتبر الظن أيضا حتى الظن الشخصي، إذن يكون من الظن النوعي. وجوه: الوجه الأول من عدم تحقق موضوع الالتزام، يعني الموضوع الذي هو الالتزام على كل حال، يمكن أن تقول هكذا، إلا بالعلم. ومن كون الفعل مع إفادة الظن الشخصي أمارة عرفية على الالتزام كالقول، التزام القولي، هذا الثاني. ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضا نوعيا بالعقد، كل ما دل على الرضا نوعا، وهذا من أوضح أفراده، أن يأخذ الثمن بعنوان الثمن ولو ظنا، يعني ظنا يعني نوعا، أن يأخذ الثمن، هذا من أوضح أفراده. تقول لي لامس الجارية وقبل وركب الدابة ما أدري ماذا يدل على الرضا، هذا من أوضح أفراد ما يدل على الرضا، أن يأخذ ثمن. أصلا هذا في المعاطات من المعاملة واحد من ركني العقد، القبول مثلا، واضح؟ أو الإيجاب، القبول أفرض أخذ الثمن قبول، هو أوضح دلالة على الرضا بالعقد مثلا. وجوه: وقد بينا عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا هناك، أخذنا الرضا التصرف هناك من باب دلالة نوعية. وخير الوجوه أوسطها لكن الأقوى الأخير. وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ أكتفي بهذا حتى لا أزيد عليكم التأخير، والحمد لله رب العالمين.